مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم إخواننا المسلمين.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرح استفتاءاتكم عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله
بارك الله فيك.
شيخ عبد المحسن، نبدا هذه الحلقه بطرح الاسئله، ما تبقى من اسئله الحلقه الماضيه التي لم نتمكن من طرحها لضيق الوقت. الاخت فايزه من الجزائر تقول ان لديها حلف كثير، تقول يعني احلف ان اصلي ولا اعيد، وتصلي وتعيد، فماذا تفعل في هذه الحاله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا أنصح الأخت وأنصح كل من ابتلي مثل هذه الوساوس أن يحذر منها وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان وشر وسوسته وشر تحزينه، فإن الشيطان يفسد على المرء عباداته بوسائل، فإذا رأى منه شيئا من الحرص والتشديد في بعض الأمور فإنه يشدد عليه أو يوسوس له حتى يشدد على نفسه، إما في الصلاة وإما في الوضوء أو في غيرها مما يكره له هذه العبادة. وتجد كثيرا ممن وقع في مثل هذه الوساوس يجد مشقة عظيمة في الصلاة، وأيضا يهتم اهتماما عظيما حينما يحضر وقت الصلاة، والكلام في مثل هذا يطول. لكن أقول على الإنسان وعلى الأخت السائلة أن تدفع هذه الوساوس وأن تدفع هذه الأوهام التي تعرض لها في وسوستها في صلاتها وسوستها في وضوئها. ونعلم أن الأفكار ومثل وسوس هذه لا يمكن أن تزال لأنها تهجم على الإنسان، لا يمكن أن يمحوها، لا يمكن أن يزيلها، لكن موفق المسدد من يجعل أفكاره ومن يجعل هموما يتعرض له في النافع وفيما يولد خيرا. وذكر ابن القيم رحمه الله كلام معناه في كتابه الفوائد أن مثل هذه الوساوس والخواطر ترد على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعها، لكن الموفق والمسدد هو من يجتهد في أن يجعلها يجعلها أفكار خير تقوده إلى الهدى والصلاح حتى تولد الثمرة الطيبة، والثمرة الطيبة بحسب ما تطحن هذه النفس. والنفس كما يقول القيم مثل الرحى، والنفس رحاها تطحن أبدا لا تقف وتعمل، لا يمكن أن تقف رحى النفس، فهي تطحن وتشتغل وتعمل ليلا ونهارا مثل الرحى التي تطحن الحب. فمن كانت رحاه تحمل حبا فإنه يخرج دقيقا ويخرج منه خبز ينتفع به مأكلا طيبا، ومن كانت رحاه تطحن بعرا أو تبنا فإنه بحسب ذلك أيضا تخرج رحاه مثل هذا. وكذلك النفوس بحسب الأفكار بحسب الوساوس بحسب ما يعرض في النفس فإنه تتولد مثل هذه الأفكار السيئة. فأقول على الأخت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعلم أنه لا فكك منها إلا باللجأ إليه سبحانه وتعالى، ثم الإعراض عنها والتلهي عنها وعدم الاهتمام بها ولا تلقي لها بالا، ولا تلقي بالا، ثم تعزم عزيمة صادقة في أن لا تطيع ولا تستجيب لمثل هذه الوساوس، فإن هذا يلقي عنها في أول أمر مؤونة عظيمة من هذه الوساوس، ثم في المرة الثانية فإنها تلقي أكثر حتى تزول بالكلية. ففي هذه الحال الواجب عليها أن لا تسلك مثل هذا المسلك، فإن هذا المسلك يضعفها أمام هذه الوساوس، حتى تجعل هذه الوساوس كأنها شيء لا يستطاع أن يقاوم إلا بالحلف واليمين، مثل من يحلف على إنسان يفعل كذا. لا، هذه وساوس وأوهام لا قيمة لها، من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف، فإذا سلكت مثل هذا المسلك فإنها تزيد وتهجم عليها. ولهذا أوصيها بالإعراض وعدم المبالاة بمثل هذا. وعلى هذا قل إذا كانت حلفت وهي تريد بذلك دفع مثل هذه الوساوس، وأن لا تقع فيها، فتقول مثلا إن توضأت والله لا أتوضأ، لا أعيد مرة ثانية، ثم تتوضأ. ففي هذه الحال إذا كانت أيمان كثيرة على مثل الوضوء أو على مثل عدد الصلاة، فعليها تكفر كفارة واحدة ولا تعود إلى مثل هذا، لا تعود إلى مثل هذا. وذلك أن الذي يحلف ويعلم أنه سوف يعود فإنه ربما يكون آثما، خاصة يعني حتى ولو في مثل هذه الحال، يعني يمكن أن تعرض عن مثل هذه الوساوس والأوهام. والوسوسة لا خير فيها، والوسوسة ليست برا وليست خيرا، ولا يعرف الصحابة رضي الله عنهم وسوس. والصحابة رضي الله عنهم لما عرض لهم الوساوس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، عرض لهم وساوس في أمور تتعلق بالله عز وجل في الكون، وقالوا إنه يعرض لهم لأن يكون أحد حوما خير من يتكلم به. وقال يأتي الشيطان أحدكم ويقول حديث في الصحيحين، فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول من خلق الله، فإذا قال ذلك فليستعيذ بالله، فليستعيذ بالله ينتهي، وأمر أن يقرأ قل هو الله أحد، وفي لفظ أن ينفث عن يساره ثلاثا، فلا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، فعليها أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن تعرض عنها وتجتهد في الابتعاد عنها. وإن كان هذا بحق نوع من المصيبة الذي إذا عالجه العبد فإنه يؤجر عليه، لكن مع اتخاذ الأسباب في الحيطة والحذر وعدم السير معها، لأنها سوف تكون سبب في كراهية الصلاة والعبادة، وقد والعياذ بالله أحيانا يقود إلى أمر أعظم وأكبر كما وقع لبعض الناس. فأوصيها مرة أخرى وثانية وثالثة بأن تعرض عنها وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، وتعزم من الآن من هذه اللحظة من الساعة أنها لا تعيد الوضوء أبدا، ولا مهما جاء الشيطان وقال لها أنت وضوءك باطل أو صحيح، هي تقول، وكل موسوس يقول للشيطان، يعني سبحان الله، حينما يقول لك الشيطان ويقول لك الشيطان عليك تطيعينه وتسمعين كلامه، ومع ذلك تعلمين بهديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه وما بينها العلم أن مثل هذا لا يجوز، وأن الواجب سماع هذا القول، ومع ذلك يسمع كلام الشيطان، هذا أمر منكر لا يجوز، فالواجب الإعراض. ثم بعد ذلك سوف ترى النتيجة الطيبة الحسنة والراحة والطمأنينة والاستقرار في وضوئها وفي صلاتها. نسأل الله أن يعافيها ويشفي منه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخ عبد المحسن. تسأل في سؤال الثاني تقول ما هو أفضل عمل تقوم به الفتيات اللاتي لا أزواج لهن؟ طبعا قبل أن نأخذها إجابة لدينا اتصال.
نعم.
معنا الأخت عذاري، السلام عليكم.
السلام.
السلام.
أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي
يا شيخ. أنا يوم كنت في صف رابع كانت عندنا معلمة عصبية جدا، فطلعت وقالت برجع لا تطلعوا، فأنا وصديقاتي عند السبورة فقفلت الباب، فجاءت المعلمة وفتحنا الباب وقالت لي نقفل الباب، فخفت منها وحلفت، فخفت منها فقالت طلعوا القرآن وحلفوا عليه، طبعا أنا من شدة الخوف حلفت عليه، وبعدين تلت وتأثرت من محلوفي على القرآن، فبعد محلوفي على القرآن نزل مستواي في الدراسة الحين، قد لي 5 سنوات وماني قادرة أنسى، كلما تذكرت أتعب نفسية، فماذا علي؟ جزاك الله خير.
طيب تسمعني إجابة إن شاء الله. سؤال آخر أخت عذاري؟
لا شكرا.
طيب شكرا. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. جزاكم الله بالخير.
جزاك الله بالنور.
أسعد الله مساكم
ومساء
على هذا البرنامج الطيب. أبغى أسأل الشيخ إذا تكرمت.
تفضل. بارك الله فيك.
هل يجوز للمذن أن يخش المسجد ويذن وهو ما هو على طهور؟
طيب سؤال آخر.
لا ما في إلا هذا وسلامتك.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله محمد. شكرا لك بارك الله فيك. طيب الشيخ المحسن أخت فائزة أيضا تقول ما هو أفضل عمل تقوم به الفتيات التي لم يرزقنا بأزواج، يعني من الأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.
أقول الزواج لا شك أنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسعى الشاب وتسعى الفتاة إلى تحصيل هذه السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب تزوج ويستطع منكم الأفل يتزوج الحديث، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه، وكذلك المتبعون لهديهم عليه الصلاة والسلام حتى تكثر ذرية من أهل الإسلام من يعبد الله سبحانه وتعالى. فالمسلمة إذا رغبت في الزواج واجتهدت في ذلك وكذلك اجتهد لها أولياؤها ولم يتيسر لها ذلك، لا تندم ولا تحزن ولا تكثر التفكير في مثل هذا. وكل شيء يسعى فيه المرء من أمور الخير ولم يتيسر له فليعلم أنه مأجور على هذا السعي، وليعلم أن تأخيره خير له أبدا. يعني أي أمر يكون من أمور الخير تسعى فيها ولم تتيسر لك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أرادك به خيرا. كما أنه ما يصيب المسلم من شدة مما يكرهها فليعلم أنها خير. فإذا كان هذا في باب الشدة يعني الشدة، فكذلك أيضا في باب البر والخير الذي يسعى في تحصيله ولم يتيسر. فقد يكون الخيرة في التأخر، وقد يكون في حصول الزوج مبكرا لا للمرأة ولا حصول الزوجة للرجل. كذلك طلب الولد، حصول ولد خير للرجل والمرأة، لكن حينما يتأخر الولد ولا يحصل حمل فليعلم أن كل منهما أنه خير، وأن الله سبحانه وتعالى يختار لعابده ما فيه خير. ومن عباده من يصلح حاله هذه الحال، ومن عباده من يصلح حاله هذه الحال. فمنهم من يصلح على المال، ومنهم من لا يصلح على المال وعلى كثرته، ومنهم من يصلح مثلا على كثرة الأولاد، ومنهم من لا يصلح عليه. وبالجملة فالله عز وجل يقدر الأمور على ما يرى بحكمته سبحانه وتعالى، ويجعل أمر الكون متسقا منتظما سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها لا يعلمها العيون. وما دام الأمر غيبا ومخفيا الإنسان فإنه لا يدخل في تأويلات ولا تفسيرات، ولا يقول لماذا أنا لماذا كذا، لا، ليعلم أنه خير ما دام أنه فعل الأسباب. مثل الدعاء، الإنسان يدعو الله عز وجل ويسأله سبحانه وتعالى، ربما يسأل الله أمرا من أمور الدنيا أو يسأله أمرا من أمور الآخرة، الشهادة في سبيله مثلا، فيجتهد ويفعل أسباب. فإذا تأخر شيء من هذا فليعلم أنه خير. مثل الدعاء الثابت في الحديث، حديث سعيد الخدري حديث أبي هريرة حديث بن الصامت أنه عليه السلام قال ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث. المعنى أنه على خير، سواء تعجلت إجابته لعين ما سأل أو تأخرت، إما بأن يدفع الله عنه من السوء مثلها أو أن يدخرها له سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، فالله سبحانه وتعالى أكثر ما عنده من الخير، فلتعلم أنه خير ما دام نجحت. وعلى هذا لتعلم أن أناسا كثير ممن لم يتيسر لهم الزواج من الرجال والنساء أو تأخر في الزواج، لكنه شغل نفسه بمصالح وأمور عظيمة كثيرة خيرة نفع الله بها أهل الإسلام من هذا الرجل فصار من العلم، أو نفع الله بها أهل الإسلام من هذه المرأة. فأقول لا تشغل نفسها بمثل هذا بكثرة الحديث فيه مع صواحباتها أو مع قرابات، تقول الحمد لله الحمد لله، وتكثر من الحمد لله وتكثر من شكرا، أيضا تكثر من استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهر. ومعلوم أن البنين من والولد من الذكريات لا يكون عن طريق الزواج، فالاستغفار أيضا من أعظم الأسباب، ولأن في التكفير للذنوب ومحو للسيئات وتقرب إليه سبحانه وتعالى بالاعتراف بالتقصير. فالاستغفار وكثرة التسبيح وتحميله وتهليل تكبير سبحانه وتعالى، ثم مع استغلال الوقت فيما ينفع في عمل البر
والخير وطلب العلم والدعوة إلى الله والمشاركة، اليوم مشاركة في أبواب الخير والدعوة، نعلم والله الحمد أنه يمكن أن تكون المرأة داعية وهي في بيتها في غرفتها، الحمد لله، تدعو إلى الله، ترشد، تدل بكلمة واحدة تبلغ الآلاف بل ربما مئات الآلاف من الناس إذا يسر الله لها هذه الكلمة القبول. فأقول لا يعني تحزن ولا تكثر من التأسي من هذا، ولتعلم أنه خير لها في الدنيا قبل الآخرة. نعم
نعم أحسن الله عليكم. أبو عبد الله معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا. مساكم
الله بالخير
بالنور. تفضل، عذرا على إطالة أخوي.
لا الله يجزاكم خير. السؤال الأول،
نعم،
إذا كان في شخص مثلا مريض وعنده مرض في المدرسة فيشد عليه المرض، فوقت شدة المرض يقول مثلا يسب الحياة، يسب اليوم اللي جاء فيه، ويسب كيف وقت المرض، ثم إذا خف عليه المرض يعني يستغفر ثم يقعد فترة ثم يعود عليه يعود، إذا هل هذا السب يخرج من الدين أو كذا، وإيش عليه إذا بغى يتوب من ذا الشيء؟
طيب.
وطيب السؤال الثاني، إذا صار نفس الشخص هذا مثلا يعني هو شباب يعني بس إنه بعدها يعني يصير تعبان فما يستطيع يصلي مع الجماعة، يصلي في البيت، هل يجوز له شيخ؟ جزاكم الله خير.
شكرا. أبو عبد الله،
سم،
لا يستطيع الصلاة في المسجد لأجل مرض؟
لا يعني هو يجي يعني بعد هان يعني عنده شوي باطنية تتعب في وقت الصلاة فتشغل، يقول وقت الصلاة، يقول تشغلني الباطنية في وقت الصلاة ما استطيع أركز، ما أصلي في البيت يعني ما
طيب.
وإذا صار طيب وده يصلي مع الجماعة يروح يعني.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله عبد الله.
جزاكم الله خير.
وياك، شكرا لك. شيخ عبد المحسن أيضا من أسئلة الحلقة الماضية، الأخ سعد يقول كيف نتعامل مع من قصر في الطاعات والعبادات بعد أن كان يحافظ عليها؟
من قصر في الطاعة والعبادة أخوك المسلم،
نعم،
عليك أن تحسن معاملته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل لتوه أسلم لا يعرف من أمور الإسلام شيء، من ربما يقع منه بعض الأمور التي تستنكر لأنه لتوه أسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا أسلم رجل دونكم أخاكم فعلموا، وقال عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم إنما بعثت معلما، وأنه لم يبعث متعنت عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، صحيحين، لما أرسل معاذ وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن وإلى غير ذلك، وقال الله عز وجل في حق موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني في حقه وهو أعتى وأطغى رجل في ذلك الزمان، وموسى عليه السلام وهارون أفضل رجلين في ذلك الزمان، نبيان كريمان عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرهم أن يقول له قولا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا يبين فضل الرفق واللين. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وكذلك في حديث هريرة في البخاري معناها أيضا في قصة ذلك الرجل بال في المسجد وقال عليه الصلاة والسلام لا تسلموا عليه بولة، وثبت صحيح عنه أنس أن رجلا قال إنك لا تعطيني مالك ولا مالي أبيك، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أبشر إلى غير ذلك، وذلك الذي جره برداء حتى احمر كتف النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت الصحيحين حينما أغلى ذلك الرجل في طلب مال فقال إن لصاحب الحق مقالا إلى غير ذلك في قصة معروفة. فهذا هو الواجب، هو أن من كان وقع في مثل هذا في معاملة لك أو كان واقع في بعض الذنوب فإن الواجب عليه الإحسان، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى يعني خصلة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا يبين الصبر في مثل هذا المقام، وأن النفوس ربما تعدو أو ربما تتعدى إلى شيء من الشدة، إما حينما يرى شخص مقصر في حقوق الله عز وجل أو يرى شخص مقصر في حقوق العباد، فربما يخرج العبد مخرج التعدي والانتقام مخرج الغيرة، والله أعلم بما في النفوس. فالواجب الإحسان والواجب اللين والكلام الطيب والإحسان إلى أخيك المسلم والمرأة إلى أختها المسلمة في من وقع في بعض مثل هذه الأمور والمعاصي وتاب وناب أو كان أيضا عند شيء من التفريط، فالداعي إلى الله بمثابة المعالج الطبيب، والواقع في الذنب بمثابة المريض، والمريض والطبيب لا شك أنه يرفق به ويسأل عن الداء ويصف له الدواء مثابة المريض، بل إن مرضه أشد، هذا مرض الروح أشد من مرض البدن. مرض البدن، مرض البدن يؤجر عليه الإنسان، الإنسان المسلم إذا أصيب ولم يحسن جزع ولا تسخط فإن سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. وهذا الواجب الرفق بأخيك المسلم، والمرأة الواجب الرفق بأختها المسلمة. والنبي عليه قال وتبسمك في وجهك صدق، صحيح مسلم. وقال في حديث درو أن تلقى ولو أن تلقى أخاك وجه طلق. وقال أيضا في الحديث الآخر وأن تلقى أخاك في حديث أبي جريج جابر بن سليم قال وأن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، هذا أمر وجه يعني ليست متبسم، لا وجهك يعني جميع الوجه منبسط إليه. وهذا يبين أنه يلقاه بالبشر في مقاله، يلقاه بالبشر في نظره، يلقاه بالبشر بأسارير الوجه، يلقاه بالبشر بالترحيب بتعابير الوجه، فإنها تعطي وتعبر عن مثل هذه الأمور التي تلقي السرور في النفس، حتى إن أخاك يستجيب مباشرة لك ولو لم تدعوه ولو لم تأمره بهذا المعروف ولو لم تنهى عن مثل هذا المنكر، فإن مثل هذا يدعوه إلى الاستجابة. ونعلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة قصص ثم في مثال الحنفي رضي الله عنه حينما كان أسير سيد ويخشى منه لأن السيد مطاع، ووضع أسير في المسجد ويرى الناس يصلون في المسجد، وكان النبي عليه يأتي ويقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم شاك، وإن تسأل ما تعطه. وكان كلما جاء أصبح كلما قال مثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الثالث ويرى أهل الإسلام ويرى ذلك التعامل العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام قال أطلقوا ثمامة بدون أي قيد ولا شرط، وقصة معروفة. فذهب واغتسل وأسلم رضي الله عنه. المقصود أن الإحسان يجب إحسان، والله عنه يقول هل جزاء الإحسان؟ الإحسان، وهذا يشمل عموم الإحسان بعموم الناس.
نعم أحسن الله عليكم. استودعكم هذا الاتصال الأخت هدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيخ؟
نعم تفضل أخت هدى.
يا شيخ ما حكم من المرأة اللي في العدة؟
نعم طيب ذهبت الأخت هدى. طيب شيخ عبد المحسن أيضا سعد يسأل حكم عباءة الكتف.
عباءه كتب يسأل عنها كثير.
نعم.
وصدر فيها فتاوى العلم ومن ضمن فتاوى اللجنة الدائمة، ويعني اتفقوا على تحريم مثل هذه العباءة، وهناك علل واضحة في تحريمها. فأقول على المرأة المسلمة أن تحذر هذه العباءة. أولا هذه العباءة فيها تشبه بالرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبه النساء بالرجال، وفي حديث عائشة لعن الله الرجلة من النساء، ففي تشبه الرجال في وضع العباءة على الكتف. هذه الأمر الثاني أن هذه العباءة تصف بدنها، تصف، والمرأة مأمورة بأن يكون لباسها ضافيا ساترا. أيضا هذه العباءة في الغالب لا تخلو أن يكون فيها شيء من النقوش والتطريز الذي يلفت النظر إليها. أيضا هذه العباءة ليست ساترة، يعني زاد على أنها تصف الحجم، وهذا أيضا يعني ما تنعى عن المرأة، أيضا ليست ساترة. والوصف المشروع للمرأة أن يكون بدن ثيابها ساترة، والله عز وجل يقول يا أيها يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلابيب هي التي توضع على الرأس ثم تنزل حتى تستر أعلى البدن، فهذا يبين أنها تنزل من أعلى البدن وزيادة على نفس ما تلبسه بعد ذلك، فهي ستر أعلى البدن. ولهذا قد يرحقت عشر يرحم الله نساء صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها، في لفظ كأنهن الغربان، يعني اختمرت واستترت رضي الله عنهن، هذا الستار العظيم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء أيضا معناه أنها قد كان ركبان يمرون بهم فإذا حاذونا وحاذوهم، يعني لم يختلطوا بهم ولم يتم معهم بل وهم في البرية وهم في طريقهم لا يلتفتون إليهم، سدلت إحدانا من جلبابها على رأسها، الجلباب على الرأس، وهذا هو المشروع، يعني أن المرأة إذا كانت مع الرجال. وهذا يبين أنه إذا كانت المرأة بين النساء لا بأس. إذا كانت المرأة بين النساء مثل ما أن عباءتها التي تلبسها مثلا على رأسها لو أنها دخلت مثلا بين النساء وضعت على الكتف لا بأس من باب التخفيف، وليس المقصود بذلك التشبه لكن من باب التخفيف والتيسير عليها، وحتى يكون أيضا أيسر لها في يعني السلام على صواحبها. وهناك علل أخرى أيضا لمن تأملها تدل على منعها وتحريمها. نعم
نعم السلام عليكم. أخت هدى عادت، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كنا أسأل شيخ.
تفضل يا أخت هدى. نعم.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم أن المرأة اللي في العدة مثلا تكلم مفسر الأحلام على قنوات أو بالجوال؟ السؤال الثاني، ما حكم الخافي الحواجب يعني مدة محددة متى ما غسلته يروح؟ كراين يخفي الحواجب ولا غسلته راح؟
أخت هدى
ما حكمه؟
ما تقولين ماذا في الحواجب؟ كريم؟
كريم خافي الحواجب فترة محددة يعني إذا غسلتها يروح.
كريم يخفي الحواجب؟
إيه يخفي الحواجب. نعم. فترة محددة.
نعم. طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
ما حكم إني إذا شفت يعني النعلة مقلوبة هل هو جائز أو لا؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك، تسمع الإجابات إن شاء الله. معنا من؟ الأخت منار.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
حابة أسأل الشيخ عن تبديل النساء في أماكن مخصصة في الأسواق قياس اللبس أو في المشاغل.
طيب.
السؤال الثاني، حكم الحشوات توضع في الشعر بما أنه متداول عند النساء معروف أنها يعني موضوع حشوة اللي تكون من الصوف.
طيب.
اللي هو
حشوة من الصوف.
زي الباف يسمى الباف.
هو الباف. أخت منار.
نعم.
يسمونها ماذا؟
هي الصوف يوضع تحت الشعر وتحط عليه التشعير.
يعني غير البلاستيك اللي هو البف. اللي هو.
لا مو بلاستيك، صوف. صوف من اللون الأسود.
طيب. طيب.
شكرا.
شكرا لك أخت منار. طيب يا شيخ بدنا نبدأ في أسئلة متصلة لهذه الحلقة. الأخت عذاري تقول حكم الحلف على القرآن كذبا، تضع يدها على القرآن المصحف وتحلف كذبا. طبعا
الحلف كذب يعني منكر وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب. ثبت في عبد الله بن عمرو أن اليمين الغموس اللي هو الحلف كاذبا، وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم غمس والعياذ بالله، ثم تغمس صاحبها في النار.
نعم.
هي من الكبائر، من الكبائر كما ثبت ذلك الحديث، وهي اليمين الفاجر التي يحلف عليها كاذبا. فإذا كانت مما يعتقد المسلم تعظيمه كانت أشد، وإن كان نفس الحلف على القرآن يعني لم يثبت به دليل عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يحلف بذلك ويعتقد تعظيم اليمين بالحلف عن القرآن يكون أشد، لأنه حلف كاذبا معتقدا تعظيم الحلف على القرآن، مثل الحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام كحديث جابر، وكذلك الحلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا بهذه السلعة، فهو أشد. فالمقصود أن هذا منكر عظيم وهي يمين آثم ولا كفارة فيها. خامس، ليس فيه كفارة كما عند أحمد، ذكر منها اليمين الغموس وذكر معها الشرك وقتل النفس وبهت المؤمن، هذه ليس فيها كفارة.
ماذا تفعل إذا الشيخ؟
عليها التوبة الصادقة.
نعم.
التوبة الصادقة، لأن القاعدة الشرعية أن الكفارة تدخل ما كان أخف، ولهذا تجد يعني كثير من يعني بعض الأعمال يكون فيها كفارة جنسها مما يكون أشد تحريم لا كفارة فيه، مثل الزنا عياذ بالله ليس فيه كفارة، بل الكفارة يعني مع الحد والتوبة الصادق يعني سبحانه وتعالى، لكن مثلا جنس الوطء في رمضان فيه كفارة، وطء الحائض فيه كفارة لأن جنسه حلال من جهة أنها زوجه، لكن حرم في هذا الوقت، وهذا حرم لأجل هذا الوقت وقت الحيض، فالواجب التوبة الصادقة والعزم على ألا تعود من حلف هذه اليمين إليها مرة أخرى.
نعم. أحسن عليكم. معنا الأخت عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل حياك الله.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم السؤال الأول.
السؤال الأول، أخي مات وعلى دين، أخي الصغير كفل به أصغر إخواني.
طيب.
هل هو؟ والسؤال الثاني،
الدين حل الدين الدين حل في حياته مثلا والا ما حل الدين حل ولا لم يحل
الدين هذا كله على امي مريضه إيه؟ واخي كان يسعى لمعالجته اخي حصل حادث ومات
ولم تستطع السداد
ايوه اخي الصغير هذا كمان ظروفه يعني ليش الله سددنا لحد الحين
طيب
فوت لما مات اخي تكفل بالدين
طيب السؤال الثاني
انا مرتبة واللي 6 سنين ما قضت رمضان الحين قضت
تقضي رمضان الان
من 6 سنين
لماذا
مريضة
متواصل يعني من 6 سنوات
الحين الحمد لله قضيت بس ايش علي
يعني وانت ما استطعتي تقضين قبل ذلك ما استطعتي
ايوه
تواصل المرض الى هذا الوقت ثم تيسر لك ان تقضي نعم
كم رمضان اخت ام عبد الرحمن
رمضان واحد 6 سنين
طيب تسمعي اجابات ان شاء الله شكرا لك الاخت مطيعه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حياك الله
هلا تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اسال الشيخ
تفضلي
طيب لو سمحت يا شيخ في صلاة المغرب أصليها ركعتين بعد الأذان على طول
نعم
بعدين أصلي 3 ركعة بعدين أصلي ركعتين
طيب
بعدين في سؤال ثاني يا شيخ أختي تصور يعني في الحفلات الجواز مثلا في زفة ولا شيء هذا حرام ولا حلال يا شيخ
طيب السؤال الأول أخت مطيعة تقولين تصلين ماذا تصلين ركعتين قبل صلاة المغرب وركعتين بعدها
لا مو قبل صلاة المغرب
بعد ما
أذن على طول
أصلي ركعتين
بعدين 3 ركعة بعدين ركعتين
3 ركعات وثلاث ركعات هذه وش المغرب يعني
المغرب بعدين ركعتين
يعني قصدك تصلين ركعتين ثم تصلين 3 ركعات هذه صلاة المغرب قصدك ثم تصلين ركعتين بعد الثلاث اللي هو بعد صلاة المغرب
نعم
ايوه طيب نعم بس صلاة الظهر يا شيخ انا اصلي اول ما يقول الله اكبر اصلي ركعتين بركعتين باربع ركع وركعتين بركعتين
نعم طيب تسمعني ان شاء الله يعني تفصيلا كامل في السنن الرواتب
ان شاء الله
تسالين عن السنن الرواتب
اصلي الفجر ركعتين قبل الفجر
طيب.
الحمد لله وانا ذاك الى رب الجنه ابغى بس السؤال على الاجوبه اللي قلت لك اياها يا رب
بمشيئه الله بمشيئه تسمعين
الله ان شاء الله الجنه يا هلا
شكرا لك الاخت هدى السلام عليكم
وعليكم السلام لو سمحت الله اكلم الشيخ
تفضلي
ابغى اسال عن تنفيخ الخدود بالابر حقن واسال عن الصبغه الهنديه للشعر بالحنه وهي سودة طبعا بالحنه واسال عن التشكيل
طيب تسمعي إجابات إن شاء الله
يلا شكرا
طيب شيخ محسن أسئلة كثيرة والوقت طيب فإن شاء الله يعني نحاول العجل
كم معنا الوقت
ربما يمكن 15 دقيقة
نعم.
أخ محمد يقول هل يجوز الأذان بدون طهارة
نعم لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه لكن السنة أن يكون على وضوء قوله عليه الصلاة والسلام حديث مهاجم قفوض إني كرهت أن أذكر الله إلا وعلى طهر ولأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه تيمم ثم رد السلام عليه الصلاة والسلام فدل على تأكد الطهارة لكن لو أنه حضر وقت الأذان على المؤذن ويترتب عليه التأخر عن الوقت فعليه أن يبادر لأن تحصيل مصلحة الأذان أولى من التأخر الذي قد يشكل على الناس وقد يكون سبب في تأخر عن الصلاة لكن عليه يستعد قبل أما ما رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن إلا متوضأ هذا سنده ضعيف ومنقطع من حديث هريرة ثم رواه الترمذي من طريق آخر من طريق الزهري عن أبي هريرة بسند منقطع موقوف والموقوف أيضا ضعيف لكن أصح وبالجملة لم يثبت حديث يدل على هذا وإن كان السنة أن يكون على وضوء
نعم أحسن عليكم أخو عبد الله يسأل يقول أن هناك مريض شفاه الله يعني يشد عليه المرض ومن شدة المرض يعني يبدأ يتكلم بكلام غير لائق يسب المرض يسب اليوم الذي حصل فيه فهل يؤخذ على هذا السب ويعني وما حكمها يعني
ما يجوز يؤخذ إنسان عاقل مدرك يعني كونه يصاب بالمرض الأمراض كلها يصابها لا أحد يسلم لم يسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمرض حينما يصيب مسلم فهو خير له وأشد الناس بلاء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في اللفظ الآخر الأنبياء ثم العلماء. فالبلاء والمرض للمؤمن خير وعليه التوبة من هذا الفعل ولا يجوز، وهو في الحقيقة مدرك لكنه لضعفه وجزعه وقع مثل هذا، وهذا من الضعف الواجب التوبة من هذا الفعل. ولا يجوز سب الدهر ولا سب الساعة اللي أصابه هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا نوع من التسخط ونوع من الجزع وأيضا اتهام الله، ولا تتهم الله في أمر قد قضاه عليك، فعليه التوبة من هذا الفعل. ثم في الحقيقة هذا لا يزيد إلا جزع ولا يزيد مرضه إلا مرض. ثم الإنسان واجب عليه أن يحمد الله على مثل ما أصابه، وهذا مجرب يعني، وكل إنسان يصاب بمرض أو شدة فيحمد الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكره يحس بطمأنينة وراحة وأنس. بل إن بعض السلف الله عليهم يعني حينما يصابون الإنسان لا يدعو بالله، سألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية وإذا لقيت فاصبروا. هكذا أيضا الإنسان حينما يصاب بالمرض والشدة لا يسأل الله عز وجل، لأن هذا نوع اعتداد بالنفس، لكن حينما يصيبه بغير اختياره عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يذكر الله عز وجل وأن يحمده ويثني عليه سبحانه وتعالى، فالله يلقي عليه من الصبر والرضا واليقين. ربما يقع في قلبه أنه يتمنى بنفسه أنه يستمر هذا معه ويبقى لما وجد من الراحة والطمئنة ويحمد الله، بل ربما يشكره عليه ويجد هذه النعمة العظيمة التي يتلذذ بها تلذذا لا يتلذذ بها أصحاب العافية بعافيته. وهذا من سر الصبر ثم بعد ذلك الاحتساب ثم بعد ذلك الحمد والشكر لله عز وجل على ما يصاب العبد. فأقول الواجب عليه التوبة من مثل هذا الفعل وعدم الوقوع في مثل هذا، والاستمرار في ذكره سبحانه وتعالى واحتساب هذا المرض.
نعم. أسأل الله إليكم. يقول لا يستطيع الصلاة في المسجد لأجل المرض.
ما أدري عنك قولك لا يستطيع الصلاة، هو أعلم. إن كان لا يستطيع الصلاة معنى أنه يتضرر بذهاب إلى المسجد، أو أنه يعني كما ذكر في المرض في باطنيته قد يحصل أذى ولا يستطيع البقاء، فهو أعلم إما بتقرير الطبيب أو الإنسان يعرف نفسه. أما إذا كان لا مرض خفيف ويعني يصاب بشيء الحمى الخفيفة أو الصداع الخفيف اللي لا يمنع من الذهاب المسجد، فهذا يذهب المسجد ويستعين بالله عز وجل. وإن كان يشق عليه فالحمد لله يكتب له أجره كأنما صلى ما دام الذي منع منه هذا المرض.
نعم الحمد لله. السلام عليكم. هدى تقول المرأة التي في العدة هل يعني يجوز لها أن تكلم مفسر الأحلام؟
لا بأس أن تكلم، لا بأس. المرأة في العدة لا تمنع من مكالمة الرجال. المرأة في العدة في مكالمة الرجال هي حالها إذا كانت في غير عدة، يعني تتكلم بحاجة، والمرأة لا تتكلم مع الرجل إذا احتاجت، خاصة الأجانب. وأيضا ما يتعلق بالأحلام وتفسير الأحلام وما أشبه ذلك لا ينبغي الإغراق في مثل هذا. كثير من الناس ربما يظن أن هذه الأحلام أمر يعني ضربة لازم لابد يسأل عنه، وإذا لم يسأل عنه فإنه يكون فوت شيئا عنه. لا، خاصة الأحلام التي تكون مزعجة ويكون فيها شيء من التألم، فالواجب المشروع الإعراض عنها وعدم ذكرها، وهذا هو دواؤها. نعم. لكن الكلام مع الرجال يكون بحشمة وعدم يعني توسع.
نعم. أصل عليكم. تقول هناك كريم يخفي الحواجب فترة محددة، ما حكم هذا الكريم؟
هي تقول أن الكريم هذا يذهب مع الماء.
نعم يذهب. نعم.
إذا كان يذهب مع الماء ولا يبقى في هذا الحين لا بأس به. نعم. إلا إذا كان هذا على سبيل العلاج، إذا كان على سبيل العلاج ولا يمكن لو تزيل الضرر في حالة تتوضأ ولو كان موجود. أما إذا كان لا من باب الزينة وكان يزول في هذه الحالة لا بأس به.
نعم. السلام عليكم. تقول يعني حكم الحذاء المقلوبة يعني
هذا عند عامة الناس وله ما لا أصل.
لا ليس له أصل.
يعني يكون بعض الناس يرى الحذاء المقلوب لابد يعني أن يجعله يقول لا يكون جهة السماء. الأرض فيها مما يكون عليها مما هو يعني من أمور القدر والنجاسات مما هو أشد من الحذاء، هذا لا أصل له. نعم. يعني أنا ما أدري أصله وكيف سرى إلى الناس.
نعم. أحسن الله عليكم. الأخت منار تقول حكم تبديل ملابس في الأسواق في أماكن خاصة للنساء. اسمه.
لكن ما يتعلق بالحذاء المقلوب يعني نعلم أن الإنسان حينما يريد أن يلبس الحذاء يكون لبسه في حال اعتياد لأنه يكون آمن من السقوط. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحديث هريرة نهى أن ينتعل الرجل قائما. ذهب كثير من العلم لأنه خشية أن يعني يسقط خاصة لما كانت الأحذية في تلك الأيام قديما وربما إلى وقت ربما في بعض البلاد تكون تربط وتحتاج إلى شد. كذلك إذا كان الحذاء مقلوب مثلا وكان الحذاء يخصه وأراد يلبسه قد يتعثر فيه. أما ما يتعلق بتغيير تقول في أماكن
تبديل ملابس في الأسواق أماكن مخصصة للنساء
إن كانت تريد التبديل التبديل كلي تبديل كلي وأنها تتكشف ففي هذه الحقيقة في نظر وعلى المرأة تحتاط وأن تحذر خاصة في مثل الأماكن. وثبت يعني أن في بعض هذه الأماكن آلات تصوير وخداع وقضايا مثل هذا ومخفية لا تراها قد تكون في المرآة التي تكون أمامها فالواجب الحذر مثل هذا. والمرأة في هذه الحالة يعني كونها تغير الملابس إن كانت الملابس التي تكشف البدن وتكشف السوى العور هذا يظن لا يجوز. ثبت في الحديث أنه ما امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها في غير بيت أهلها وهي جيدة أيضا إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. وهذا إشارة فيما يظهر الله أعلم أن المراد به عدم التستر وعدم التستر. والمرأة حينما تكشف مثل هذا في هذه الأماكن في الحقيقة قد يكون يسهل لها التكشف في أماكن خف عليها الحذر ولا هناك حاجة ولا ضرورة إلى مثل هذا.
نعم أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال حكم الحشوة من الصوف التي تضع على الرأس
إن كانت تريد الحشوة يسمونها البف هذا اللي هي أطواق بلاستيكية فإن كانت الأطواق هذه يعني سميكة 4 سنتيمتر 3 سنتيمتر ويلف فيها الشعر هذه لا يجوز لأنها في الحقيقة مرتفعة. وإن كان لا يعني طوق صغير يعني يقارب مثل بكلات تستعمل لا يميز الشعر فالعبرة يسمونه الباف اللي هو النفخة منفخ الشعر فلا بأس به مثل بكلات فالمدار على انتفاخه والمدار على ارتفاعه. أيضا يختلف فيما إذا وضع على الرأس وما إذا وضع في مؤخرة الرأس. إذا كان يوضع في مؤخرة الرأس فإنه ينظر إن كان لا يبرز ولا يظهر فهذا لا بأس به وإن كان في على الرأس في الغالب يبدو. وكل شيء تضع المرأة سواء كان بكلات أو هذه البلاستيكيات أو حشوات من صوف ويظهر الشعر هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث كأسلمة الخمائلة وفي حديث معاذ في الصحيحين من روايه محمد بن عبد الرحمن أن معاذ رضي الله عنه أخرج قصة من شعر في يد حرسي فقال إن رسول سماه الزور وقال عليه الصلاة والسلام إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ هذا نساؤهم وسماه النبي الزور فهو زور وهو أيضا تشبه بأهل الكتاب باليهود وهو أيضا نوع من الوصل وهو أيضا نوع من الزينة الذي يلفت نظر النساء إليها وهو أيضا نوع من تحديد بدن المرأة وجسمها كلها علل تدل على المنع والتحريم. والنبي نهى عن تصل المرأة بشعرها شيئا فإذا كان على هذه الصفة كان أبلغ وأشد في باب التحريم.
نعم أحسن عليكم شيخ عبد المحسن بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بإمكم السلام المسلمين. أنتم مشاهدي الكرام أولا نعتذر أشد الاعتذار الأخت عبد الرحمن والأخت مطيعة والأخت هدى عن عدم التمكن لضيق الوقت جدا لكن يعني نعدهم إن شاء الله في الحلقة القادمة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله نعدهم بطرح الأسئلة. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الحلقة كاملة بمشيئة الله على صفحة البرنامج في الفيسبوك. إلى أن نلتقي بكم مغرب يوم الجمعة القادم نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحفو به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.